أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 79. مسألة 79 يعني موضوعها في الحقيقة هو أنه بعد جواز تعجيل دفع الخمس، إذا استعجل ودفع الخمس في أثناء السنة ثم بعد دفع الخمس تبين وتجددت له مؤنة لم تكن متوقعة، الكلام في الحقيقة يقع في أنه هل يجوز له استرجاع ما دفعه وصرفه على المؤنة كما يجوز له ذلك قطعا قبل شنو؟ قبل الأداء. قبل الأداء ربح تعلق به الخمس، عندما تظهر مؤنة يجوز له أن يصرف هذا الربح سواء مباشرة أو يحتسبه كما تقلنا. من ماذا؟ من هذا الربح المتعلق به الخمس، هذا قبل الأداء. بعد الأداء أيضا يجوز له ذلك، فيسترجع الخمس لكي يصرفه ماذا؟ في مؤنته. هل له ذلك استرداد الخمس بعد دفعه وأدائه أو لا؟ الأقوال في المسألة اللي ذهب إلى السيد الماتن هو التفصيل بين صورة بقاء الخمس في يد المستحق، بقاء ما دفعه في يد المستحق فيجوز له استرداده، وبين تلفه في يد المستحق مع جهله بالحال، في هذه الحالة لا يرجع لا به كما هو واضح لأن المفروض تلف، ولا ببدله لا يرجع، فإنما يرجع ما في حال بقائه فقط. هذا اللي ذهب إلى سيدنا. في المقابل الشيخ صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري وكثير ممن تأخر عنهما ذهبوا إلى عدم جواز الاسترداد مطلقا، لا يجوز له الاسترداد مطلقا. حتى في حالة بقاء الخمس في يد المستحق لا يجوز له ماذا؟ الاسترداد. في الحقيقة مسألة جواز الاسترداد وعدم جواز الاسترداد مبنية على هذا اللي أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو أن تجدد المؤنة هل يكشف عن عدم كون ما دفعه خمسا أو لا يكشف؟ هل يكشف عن كون ما دفعه عن عدم كون ما دفعه خمس أو أنه لا يكشف؟ السيد الماتن يقول يكشف عن أن ما دفعه ليس خمسا، فإذا لم يكن خمسا يعني شنو؟ يعني ماله وملكه دفعه اشتباها، فحينئذ يجوز له استرداده مع بقائه لا مع تلفه. فيجي رأي صاحب الأضواء واضح. الشيخ صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري يقول لا، أن تجدد المؤنة لا يكشف عن كون ما دفعه ليس شنو؟ ليس خمسا، بل يصحه ما دفعه خمسا ويكون خمس، حينئذ لا يجوز له ماذا؟ الاسترداد حتى مع بقائه في يد المستحق، حتى مع بقائه في يد المستحق. هذه المسألة. في الدرس السابق بينا النقطة الأولى اللي يستدعيها البحث وهي مسألة التعجيل، قلنا جواز التعجيل شنو معناه؟ وهذا من ثابت من باب الإرفاق، وأن الإرفاق لا يقتضي نفي الجواز وإنما يقتضي نفي اللزوم. أمر آخر أيضا ننبه عليه حتى ما تختلط يعني الأمور في هذا الباحث، هو أيضا تقدم سابقا فقط نذكر به، وهو مسألة أن الصرف من المؤنة والاحتساب، أقول الصرف في المؤنة من الربح واحتساب المؤنة من الربح، هذا استثناء المؤن من الربح، هذا الاستثناء هذا الاحتساب واضح أنه يشترط فيه الصرف في المعنى، ما يكفي مجرد ظهور شنو ظهور معنى، مجرد ظهور المعنى ما يكفي، قدم هذا سابقا مفصلا أن مجرد ظهور أنه هو صار عنده حاجة، عنده حاجة أن يفعل الشيء الفلاني اللي يقتضي أن يصرف منه فلوس من دون أن يصرف، مجرد ظهور المعنى لا يكفي في الاحتساب ولا يكفي في الاستثناء، بل لا بد من شنو من الصرف. الصرف نعم لا يشترط فيه أن يكون الصرف من عين الربح، الصرف على المؤنة والاحتساب من المؤنة لا يشترط فيه أن يكون ماذا من عين الربح، بل يجوز أن يكون عن طريق الاحتساب كما قدم، وهو أن يصرف من مال آخر على مؤنته ويحتسب ما صرفه من الربح، هذا أيضا يجوز بلا إشكال كما تقدم. هذان أمران ينبغي أن يكونا واضحين، الأمر الأول أن ظهور المؤنة وحده لا يكفي للاحتساب والصرف والاستثناء، والأمر الثاني أنه لا يشترط الصرف من عين ربح في الاحتساب والاستثناء. نجي إلى مسألة هناك نزاع تقدم الإشارة إلى يرتبط بمسألتنا، وهو أن تعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره بلا إشكال، هذه قضية مسلمة، الخمس يتعلق بالربح بمجرد ظهوره، لكن هناك رأيان، هناك خلاف، هناك نزاع في أن تعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره هل هو مطلق وليس مشروطا بأي شيء، أو لا أن تعلق الخمس بالربح مشروط بعدم الصرف شنو في المؤنة. تعلق الخمس بالربح هذا الحكم الوضعي مو الحكم التكليفي وهو وجوب الأداء، لا، تعلق الخمس بالربح هذا هل هو مطلقا وليس مشروطا بشيء، أو أنه مشروط بعدم الصرف في المؤنة على نحو الشرط المتأخر، مشروط بعدم الصرف في المؤنة طيلة السنة على نحو الشرط المتأخر. الفرق بينهما واضح، إذا التعلق مطلق هو يتعلق الآن خلاص بعد بلا شرط ولا يتوقف على شيء أصلا، تعلق فصار خمس الربح ملكا لمن؟ ملكا لصاحب الخمس، حتى إذا صرف في المؤنة بعد ذلك هذا لا يكشف عن عدم شنو تعلق، لأنه ليس التعلق مشروطا بعدم الصرف حتى يقال أن الصرف يرفع شرط التعلق فبالتالي يرتفع شنو التعلق، لا، التعلق ثابت في العين في الربح، وخمس الربح ليس ملكا للإنسان، ملك صاحب الخمس. نعم دلت الأدلة على أنه يجوز للمالك أن يصرف هذا الخمس اللي هو ملك الغير، يصرفه شنو في مؤنته، أدلة دلت واضح، الصرف في المؤنة ما يوجب رفع التعلق ورفع ملكية صاحب الخمس للخمس، لا يبقى هذا على حال، لأن التعلق كما قلنا مطلق وليس مشروطا بشيء، صرف أو لم يصرف التعلق ثابت واضح، حتى إذا صرف في المعنى بعد ذلك التعلق ثابت، لكن الشارع جوز له أن يأخذ مال غيره، شوفوا هذا الخمس اللي هو مال الغير وملك الغير يأخذه ويحتسبه شنو على ما صرفه في المعنى، جوز له ذلك، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، أن التعلق مشروط بعدم الصرف في المؤنة طيلة السنة بنحو الشرط المتأخر، فإذا ظهرت مؤنة بعد ذلك وصرف عليها ولو من مال آخر انكشف عدم تحقق الشنو شرط التعلق، لأن التعلق مشروط بعدم الصرف في المؤنة ولو في نهاية السنة. فإذا ظهر الصرف في المؤنة صرف في المؤنة انكشف عدم تحقق شرط التعلق فينتفي شنو؟ التعلق. يعني شنو ينتفي التعلق؟ يعني تنتفي ملكية صاحب الخمس لهذا الخمس، لأنه يعني ملكية صاحب الخمس لهذا الخمس ما ينجي فمن تعلق الخمس بماذا؟ بهذا الربع. فكما أن تعلق الخمس لهذا الربع مشروط بعدم الصرف في المؤنة، ملكية هي منتزعة من هذا التعلق، ملكية صاحب الخمس لهذا الخمس أيضا هي مشروطة ومعلقة ومراعاة بماذا؟ بعدم الصرف في المؤنة. فإذا صرف في المؤنة لا أكو تعلق ولا أكو شنو؟ ولا أكو ملكية لصاحب الخمس للخمس، بل تمام الربح يكون خال من حق الغير وخال من الخمس ويكون ملكا للإنسان نفسه، فيجوز له أن ماذا؟ أن يصرفه في ماذا؟ في مؤنته. عندما يحتسب أو يصرف الخمس، يصرف هذا الربح في مؤنته، وبالحقيقة صرف ماله، صرف الربح بتمامه وهو ماله في ماذا؟ احتسبه على من؟ على ما صرفه في المؤنة، مو أنه صرف مال الغير في مؤنته كما هو على الرأي الأول، لا على الرأي الثاني، وصرف أمواله في ماذا؟ في مؤنته. هذان رأيان في هذه المسألة وقد تقدمت الإشارة إليهما. ونركز ونقول أن الكلام في التعلق، واضح؟ الكلام في التعلق ليس في الحكم التكليفي. الحكم التكليفي كأنه مسلم عندهم أنه هو ليس فوريا، وجوب الأداء مو فوري بمجرد ظهور الرابع، واضح؟ فبعضهم قال واجب موسع كما تقدم، بعضهم قال انه لا، حكم التكليف ايضا مشروط بعدم الصرف شنو في المؤنة على نحو الشرط شنو متاخر. هذا شنو فائدته؟ ما في ندخل في هذا البحث، نتقدم. شنو فائدته ان يكون الحكم التكليفي مشروط بعدم الصرف في المؤنة على نحو الشرط المتاخر؟ فهو يجوز له الصرف بلا اشكال، وهذا ما يجب عليه الدفع فعلا بلا اشكال. فأنت تظهر فيما إذا علم بعدم الصرف في المؤنة، علم بعدم المؤنة إلى آخر سنة، جزم بذلك، قدم هذا من بحث مفصل، أنه عندما يعلم في بداية ظهور الربع أنه لا مؤنة على إلا نهاية السنة، يقطع بذلك، هنا يكون وجوب الدفع شنو؟ فوري. هنا يكون وجوب الدفع فوريا، لماذا؟ للعلم بتحقق شرطه. شنو هو شرطه؟ عدم الصرف في المؤنة إلى نهاية السنة. فإذا علم بعدم الصرف يكون قد قطع بتحقق شرط الأداء، فيجب عليه شنو؟ الأداء، والتزم بعضهم بذلك. شنو المانع أنه في صورة العلم بعدم المؤنة؟ لكن قلنا أنه العلم من يجيبه؟ واضح؟ أصلا العلم بينا بعض المقال السابق ومن جواز الصرف الربحي في المؤنة المستحبة اللي هي لا تحديد لها لا بالمقدار ولا بالكذا نهائيا، هاي كلها مؤن من الصعب جدا أن يقطع الإنسان بأنه شنو؟ بأنه لا يحتاج إلى صرف الربح فيها، قطع ما يحصل. لكن لو ولو من باب الفرض البعيد أنه حصل له قطعا، حينئذ يلتزم بماذا؟ بوجوب الدفع فورا. ما نشعر بالحكم التكليفي، الكلام في الحكم الوضعي نفس التعلق، هذا بخلاف السيد الخوي كان سابقا يلتزم قدس الله نفسه بأن التعلق ليس مشروطا بعدم الصرف في ماذا؟ في المؤنة، ليس مشروطا بعدم الصرف في المؤنة. الرأي الآخر يقول لا، هذا هو مشروط بعدم الصرف في المؤنة. يترتب على هذا الخلاف اختيار أحد القولين في مسألتنا، على هذا الخلاف يترتب اختيار أحد القولين في مسألتنا. على الرأي الأول اللي تبنى سيد الخوي وغيره، يعني طبعا تبنى سيد الخوي قدس الله نفسه، هنا لا بد أن نلتزم بصحة ما دفعه خمسا، أو مو أقول لا بد أن نلتزم، لا سيد خويا كذا يقول بأنه نلتزم بل لابد أن نلتزم بصحة ما دفعه شنو خمسان، ولا يجوز له شنو الاسترداد حتى مع بقاء العين. هذا الرأي الآخر هذا رأي سيد الماتن، حتى مع بقاء العين لا يجوز له الاسترداد. لماذا تخريج بهذا الشكل؟ لأن التعلق وملكية أصحاب الخمس لخمس الربح ليس مشروطا بشيء فعلا، وليس مشروطا بأي شيء، واضح؟ ما مشروط، فيثبت التعلق وتثبت الملكية. غاية الأمر أن الدليل دال على أنك يمكنك أن تصرف هذا الخمس في ماذا؟ في مونتك، باعتباره منك شنو للغير، بالرغم من كون ملك الغير الشارع أذن في صرفه على المهنة. شو المانع منه؟ أذن في صرفه على المهنة. خب هذا المكلف شنو؟ ما صرف على المهنة، شاله ودفع علما لصاحب الخمس، يعني أرجع المال إلى صاحبه، يعني دفع المال إلى مالكه وصاحبه، حتى إذا ظهرت مهنة بعد ذلك، حتى إذا صرف على مهنة له جديدة بعد ذلك، هو دفع الخمس لمالكه اللي هو عبارة عن صاحب الخمس، أرجعه إلى مالكه. يقول هذا خمس وصل إلى أهله ووقع في محله، لماذا نقول أنه هذا لا يقع خمس؟ يقع خمس، هذا خمس تعلق بالربح بلا إشكال وملكه صاحب الخمس، بل كان يجوز له أن لا يدفعه، لا يستعجل، ينتظر، كان يجوز له ذلك، لكن هو بمحض اختياره دفعه إلى مالكه. طب عندما استلمه مالكه نقول لا، هذا مو ليس ملكا لك، لا هو ملك له ويستحقه، وحينئذ يقع خمسا ويصح، ويترتب على ذلك انه لا يجوز له استرداده حتى مع شنو بقائه، لا يجوز له استرداده حتى مع بقائه. هذا الرأي الآخر واضح. السيد الخوئي استدل عليه بهذا شنو؟ بهذا الدليل. أما على الرأي الثاني اللي يقول بأن التعلق لا هو مشروط بعدم الصرف في المهنة، فإذا صرف في مهنة جديدة له بعد ذلك لم تكن متوقعة ومحتسبة، يكشف هذا الصرف عن عدم تحقق شرط التعلق، عن عدم تحقق شرط الملكية، فإذا ماكو تعلق ولا أكو شنو ولا أكو ملكية، صار خمس ماكو، ما كان ما يجب، كشف أنه لا يجب عليه الخمس، وأن صاحب الخمس لا يملك هذا الخمس، فإذا دفعه إليه شنو اشتباه، كان يعتقد أن هذا خمس وأنه يملكه، تبين لا لا هو خمس ولا هو يملكه، فدفعه إليه اشتباه، يجوز له استرداده مع بقائه، واضح؟ ولا يصح خمسا، يعني ليس خمسا، لا يصح خمسا، ويجوز له استرداده مع بقائه. القواعد العامة في باب مال الغير إذا انتقل إلى مال الشخص، إذا انتقل إلى الغير مع وجوده يسترجعه، مع تلفه إذا كان ذاك يده أمينة لا يسترجعه ببدله، يعني لا يسترجعه، واضح؟ وهذا هو رأي صاحب العروة، صاحب العروة يبني على هذا. إذا نقدر نقول أن الدليل الأول أو دليل صاحب العروة على ما يقوله، والدليل الأول على الرأي الآخر هو هذا اللي قلنا، دليل صاحب العروة هو الرأي الثاني في تلك المسألة، ودليل الرأي الآخر هو الدليل الأول. طبعا أكو أدلة أخرى، الدليل الأول للرأي الآخر اللي يتبناه صاحب الجوائز الشيخ الأنصاري السيد الخوئي أيضا، الدليل الأول هو الرأي الأول في المسألة، واضح؟ طبعا هذه المسألة تقدمت سابقا، ونحن هناك خالفنا السيد الخوئي في هذه المسألة، وذهبنا استظهارا من الأدلة أن الحكم الوضعي أيضا مشروط بعدم الصرف في المؤنة على نحو الشرط المتأخر. وكان كلام طويل واستبهار. هذا في الحقيقة من الأدلة نفسها، بخلاف السيد الخوئي اللي هو نفى هذا المطلب، قال أنه حتى أدلة الخمس بعد المؤنس تظهر منها هذا، خمس بعد المؤنس، ما قال خمس يعني ثبوت الخمس، كون هذا الخمس للإنسان هو بعد شنو؟ بعد الخمس. على كل حال بحث تقدم، والصحيح والمختار هو الرأي الثاني للرأي الأول، ومن هنا يظهر أن الدليل الأول، دليل الأول على الرأي الآخر، مقصودنا من الآخر يعني غير رأي صاحب العروة، أن الدليل الأول على الرأي الآخر اللي يختار الشخص صاحب الجواهر السيد الخوئي، الدليل الأول ليس صحيحا، يعني لا يمكننا أن نستدل بالدليل الأول لإثبات صحة ما دفعه خمسا وإثبات جواز الجنو استرداد حتى مع بقاء العين، لا يمكن أن نسلب هذا الدليل، لأن هذا الدليل أساسا هو غير تام، مبنائيا هو غير تام. هذا الدليل الأول. طبعا هذا البحث قدم في مسألة 72، اللي يحب يراجع المسألة هناك تقدم هذا البحث مفصلا أن التعلق هل هو مطلق أو هو مشروع. زين. إلى هنا يبدو أن رأي صاحب العروة هو الأقرب، يعني إلى هنا. بعدين نجي إلى الأدلة الأخرى. قبل أن ننتقل إلى الأدلة الأخرى، هناك ملاحظة أخرى على ما ذكره السيد الخوئي من الاستدلال بالرأي الأول في تلك المسألة على ما نحن فيه، يعني على أن صحة ما دفعه خمسا وعدم جواز الاسترداد مطلقا. الملاحظة تقول بأن مجرد افتراض صحة الرأي الأول وحدة لا يكفي لإثبات هذه النتيجة التنزلية. الجواب الأول جواب مبنائي عن دليل السيد الخوئي، هو أن المبنى غير صحيح، المبنى غير تام، هذا الجواب الأول وأتقدم بعده. الجواب الثاني أو الملاحظة الثانية ملاحظة مبنائية، يعني لو سلمنا المبنى معنى ذلك نقول أن هذا المبنى وحده لا ينتج النتيجة التي ذكرها. شنو هي النتيجة؟ أنه يصح ما دفعه خمس ولا يجوز شنو الاسترداد، وحده هذا ما يكفي، وإنما لا بد من تتميمه بشيء، وهذا الشيء الذي لا بد من تتميم هذا الدليل به حتى ينتج النتيجة المطلوبة هو عبارة عن إثبات إطلاق، على عبارة عن منع وجود إطلاق في أدلة الجواز الصرفي في المؤنث، أن نمنع وجود إطلاق في هذه الأدلة لحالة ما بعد أداء الخمس. إذا منعنا وجود إطلاق خصصنا أدلة جواز صرف الربح والخمس في المؤنة، خصصناها بحالة ما قبل الأداء، قبل أن تؤدي الخمس، الخمس يجوز لك صرفه في المؤنة، الربح بتمامه يجوز صرفه في ماذا؟ في المؤنة. إذا خصصنا بحالة ما بعد الأداء، كلام السيد الخوئي شنو؟ مع المبنى السابق يتم. ليش يتم؟ لأنه هي الأدلة، تعلق موجود بالربح من حين ظهور الربح، مو تعلق ليس مشروط بشيء حسب المبنى، ليس مشروط بشيء، ويثبت أن خمس الربح هو ملك المن لصاحب الخمس. واضح؟ عندنا أدلة تقول يجوز صرف هذا الخمس بالرغم من كونه ملك الغير، يجوز لك صرفه في ماذا؟ في المؤنة. ولو عن طريق الاحتساب جوز صرفه في المؤنث، لكن هاي الأدلة مخصوصة بحالة ما قبل شنو؟ ما قبل الأداء. يلتزم سيدنا هو يقول التزم به قبل الأداء، إذا تجددت معنى جاز احتسابها من الروح بتمامه. احنا كلامنا وين بعد شنو؟ أدى الخمس. الأدلة هاي نمنع إطلاقها لحالة ما بعد الأداء، فنبقى احنا مقتضى القواعد العامة. القواعد العامة ايش تقتضي قلنا؟ تقتضي أنه ما دفعه إليه وملكه صدر من أهله ووقع في محله، دفعه إلى من منه مالكه. سيقول يقول لماذا لا يصح خمسا؟ يصح خمسا ولا يجوز استرداده. أما إذا ما قدرنا نمنع هذا الإطلاق وانعقد الإطلاق في أدلة جواز صرف الخمس في المعنى، بحيث هي كما تدل على جواز صرف الخمس في المعنى قبل أدائه ودفعه، كذلك تدل على جواز صرف الخمس في المعنى بعد دفعه. هي الأدلة تقول حتى بعد دفعه ووصول الخمس إلى صاحبه يجوز لك شنو؟ ها؟ صرفه في المعنى. هذا معناه أنه شلون نقدر نلتزم بعدم جواز الاسترداد وحال الأدلة تقول يجوز صرف الخمس بعد حتى بعد أدائه ودفعه إلى صاحبه يجوز صرفه في ماذا؟ في المعنى. الالتزام بعدم جواز الاسترداد خصوصا مع بقائه في يد صاحب الخمس، هذا لا يمكن تتميمه إلا إذا منعنا إطلاق وجود إطلاق في ماذا؟ في دليل جواز صرف الخمس في المعنى. إذا يحتاج إلى تتميم. شنو الطريقة اللي نمنع بها الإطلاق؟ ماكو غير دعوة الانصراف. يدعى الانصراف أن أدلة جواز الصرف في المعنى منصرفة عن صورة عن حالة ما بعد الدافع، ومختصة بحالة ما قبل شنو؟ ما قبل الدافع. فيتم بناء على المبنى السابق عدم وجود إطلاق في الدليل، يتم كلام السيد الخوي. أما إذا قلنا لا ماكو وجه للانصراف، خمس مطلقا هو يجوز دفعه وصرفه في ماذا؟ في المعنى، سواء كان قبل الأداء أو بعد الأداء. حينئذ المبنى السابق مع عدم وجود إطلاق لا ينتج هذه النتيجة، يعني لا يجوز لنا ماذا؟ لا يمنعنا من استرداد ماذا؟ استرداد الخمس. لا يمنعنا من ذلك كما يقول سيد الخوي. يقول لا يجوز له الاسترداد. يقول لا، هو الدليل يقول ماذا؟ يجوز صرف الخمس في المؤنة حتى بعد دفعه إلى ماذا؟ إلى مستحقه، فيلتزم بجواز الاسترداد عكس ما يقول. فإذا هناك ملاحظتان على كلام السيد الخوي قد صلى نفسه، وهذا هو الدليل الأول على الاحتمال الآخر في هذه المسألة. اليوم أربعاء، نذكر شيئا لعله ينفعنا إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك آية في القرآن الكريم تستحق الانتباه، وهي قوله تعالى أن الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذه الآية، الصورة اللي ترتسم في ذهن الإنسان عندما يسمع هذه الآية هو أن هناك معاملة، هناك بيع، هناك شراء، طرفا العقد هو الله سبحانه وتعالى من جهة والمؤمنون من جهة أخرى، العوضان في هذه المعاملة هما عبارة عن الجنة من جهة والأموال والأنفس، بذل الأموال وبذل الأنفس من جهة أخرى. هذه الصورة الإجمالية اللي ترتسم في ذهن الإنسان عندما يسمع هذه الآية. هناك أمور في هذه الآية تستدعي يعني الالتفات. الأمر الأول أن الآية كأنه يظهر منها فرضت أن البادئ بالمعاملة هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي بدأ بالمعاملة، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي طلب من المؤمنين أن يبيعوا ماذا؟ أنفسهم وأموالهم في مقابل ماذا؟ في مقابل الجنة. مو أن المؤمنين بدأوا لماذا في طرح المعاملة. الآية ما يفهم منها أن المؤمنون طلبوا من المولى سبحانه وتعالى أن يشتري منهم أنفسهم. الآية تقول أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. هو البادر، هو الذي طلب من المؤمنين أن يبيعوا أنفسهم في قبال الجنة. هذا المعنى هو نهاية اللطف الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى معنى ذلك أنه قبل أن يطلب من المؤمنين أن يبيعوا أنفسهم افتروا أنهم مالكين، أنهم مالكون لأنفسهم وأموالهم، حتى يصح منهم ماذا؟ أن يبيعوا ما يملكونه. فافترضهم مالكين لأنفسهم، مالكين لأموالهم، وهذا غاية اللطف. نحن نعلم أن الإنسان لا يملك شيء أمام الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى من باب اللطف، من باب إظهار الاعتناء، افترضهم يملكون أموالهم، يملكون أنفسهم، وطلب منهم بيعها له، طلب منهم أن يشتري منهم هذا الشيء. هذا المعنى لا يكون متحقق كما هو واضح لو قلنا أن البادئ هو منه هو المؤمنون أنفسهم، لأن غاية ما يترتب على ذلك أن المؤمن افترض أنه مالك لنفسه، افترض أنه مالك لأمواله، وطلب من المولى أن يشتريها منه. فهذا لا يعني شيئا، بل قد يعني التجري والخروج عن مراسم العبودية، أن الإنسان أمام المولى سبحانه وتعالى يفرض نفسه مالك لشيء ويطلب من المولى سبحانه وتعالى أن يشتري منه هذا الشيء في مقابل ثمن. الآية ليست هكذا، وإنما الآية تقول ظاهرها يعني أن الله هو البادئ، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي طلب منهم أن يبيعوا أنفسهم، وهذا كما قلنا يستلزم افتراض على الأقل من ناحية ظاهرية أنهم يملكون ماذا؟ أنفسهم، ويملكون أموالهم، وهذا غاية اللطف، لأننا نعلم بأن الإنسان لا يملك شيئا أمام مولاه. الأمر الثاني الذي يستحق الالتفات هو أن الآية الشريفة كأنه ما اكتفت بالتأكيد، يعني ما اكتفت بأن البيع هو في حد نفسه والمعاملة هي في حد نفسها تقتضي دفع الثمن في تلك المعاملة، وإنما أكدت ذلك بأن هذا وعد إلهي بدفع الجنة لهم عندما يبذلوا أنفسهم وأموالهم، بل أكدت ذلك بأن هذا موجود في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. هذه التأكيدات فيها مزيد من الاعتناء بهذه الصفقة، بهذه المعاملة، وفيها تأكيد أيضا على استحقاق المؤمنين عندما يبذلوا أنفسهم وأموالهم للجنة، لا من باب الاستحقاق وإنما من باب الوعد الإلهي. وهذا الوعد الإلهي متحقق في نفس البيع، هو نفس البيع والتزام ووعد، يلتزم المشتري بدفع الثمن في مقابل ماذا؟ في مقابل المثمن. هو وعد والتزام. الآية ما اكتفت بنفس البيع لتأكيد استحقاق المؤمنين للجنة، وإنما ذكرت أن هذا وعد منهم، وأن هذا موجود في القرآن والتوراة والإنجيل. الأمر الآخر اللي أيضا يعني يلتفت إليه هو أساسا مسألة من أقحمت مسألة الاستحقاق، أساسا مسألة الاستحقاق، استحقاق الإنسان للثواب الأخروي. هذا أصل الشيء معقول، هذا استحقاق الإنسان للثواب الأخروي شيء معقول مقبول أو غير مقبول. تحصيل الثواب الأخروي إلى طرق، مرة يكون من باب الاستحقاق، مرة يكون من باب الوعد الإلهي، مرة يكون من باب التفضل والكرم. تفضل لله. الجزاء الأخروي، وأعني به الثواب والعقاب، الجزاء الأخروي لا يكون من باب الاستحقاق. يعني شو معنى الاستحقاق؟ معنى الاستحقاق معنى أن العبد يملك حقا على الطرف المقابل في أن يثيبه، في أن يدخله الجنة. يملك حقا بحيث أن تخلف الطرف المقابل عن دفع ذلك الله يعتبر ظلم، ويدخل في باب سلب ذي الحق حقه يكون ظلم. واضح؟ هل العابد مع المولى بهذه المثابة؟ يعني العابد إذا أطاع المولى عمره كله، هل يستحق ثواب بهذا المعنى؟ يعني هل يملك على المولى أن يدفع له هذا الشيء الثواب بحيث إذا ما دفعه يكون ظالما له أو لا؟ لا أحد يبني من علمائنا على ماذا؟ على الاستحقاق بهذا المعنى. وسره هو واضح، سر في الحقيقة أن الإنسان لا يملك شيئا، وإنما الملكية الحقيقية هي من لله سبحانه وتعالى، هو المالك الحقيقي لكل شيء، لكل ما عداه، ومنه الإنسان نفسه. خب، لا معنى لهذا الإنسان اللي هو مملوك ملكية حقيقية لله سبحانه وتعالى أنه إذا قام بمراسم العبودية وقام بما يحكم به العقل من مراسم العبودية لله سبحانه وتعالى أن يستحق على مولاه ماذا؟ ثوابا، بعد إذا منعه من ذلك يكون ظالما له. هذا خلاف افتراض الملكية الحقيقية لله سبحانه وتعالى. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الإنسان مهما عبد ربه وأطاع ربه طيلة عمره لا يكون قد قدم شيئا لله سبحانه وتعالى. الإنسان متى يستحق الثواب من الغير؟ إذا قدم له شيئا، إذا أعطاه شيئا. الإنسان مهما كان، مهما فعل، هو لم يعطي المولى سبحانه وتعالى شيئا، لأنه كل ما يعطيه هو ممنوع له من قبل المولى سبحانه وتعالى. الله هو المانع، الله هو المتفضل، الله هو الذي يشتغل الإنسان كل هذه الأمور، إذن هو الذي أعطاه ذلك. فإذا دفعه له بصورة أخرى وبطريق آخر لا يستحق ماذا؟ لا يستحق ثوابا على ما فعله، ولو كان طاعة، ولو كان عبادة، ولو كان إلى آخره. من جهة ثالثة، دعك من كل هذا، إحنا يعني استثني المعصومين عليهم السلام، كيف نستحق ثوابا على المولى سبحانه وتعالى بمجرد أنه أنا أعبد الله سبحانه وتعالى؟ أستحق ثوابا؟ لماذا؟ لأنه واضح أنه أنا العبادة التي تصدر مني ومن أمثاله عبادة لأجل التخلص من العقاب أو لأجل تحصيل الثواب، حتى أدفع عن نفسي ضررا أعبد الله، أو حتى أجلب لنفسي نفعا ولذتان أعبد الله سبحانه وتعالى. هيك عبادة من استحق الثواب؟ عقلاً العقل لا يرى أن الطرف المقابل ملزم بدفع هذا الثواب، لسبب بسيط جدا، وهو أنه لم يعبد لأجل الله، وإنما عبادته لأجل نفسه، لأجل ذاته. حب ذاته هو الذي دفعه إلى أن يعبد الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواقع، واقعنا هذا أن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى لدفع العقاب أو كسب الثواب. ذولاك اللي يعبدون الله عرفتك أهلا للعبادة فعبدت، أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم، المعصومين يفعلون ذلك، أو الأوحدي من الناس، عامة الناس ليس هكذا يعبدون الله. نعبد الله سبحانه وتعالى لطلب الثواب أو دفع العقاب وأمثال هذا لا يجب الاستحقاق، اعتبارا لا يجب الاستحقاق، عقلا لا يجب الاستحقاق، لأنه لم يفعل ذلك لأجله سبحانه وتعالى. حتى يقول له أنا فعلت هذا لأجلك، أنا أستحق الثناء، أستحق الشكر، أستحق الثواب، وإنما هذا فعله لنفسه، حب الذات هو الذي دفعه إلى هذا، حب ذاته، جلب مصلحة أو دفع ماذا؟ دفع الضرر ودفع النفس. إذا ما هو استحقاق حقيقي. خش يبقى مسألة تحصيل الثواب على أساس الوعد الإلهي، على أساس الوعد الإلهي. هذا هم مشروط بشروط، ليس اعتباطا، مشروط بشروط. ومن آية الآية الشريفة، قال الآية الشريفة وعد بإعطاء الجنة للمؤمنين، لكن مقابل ماذا؟ مقابل ثمن، والثمن هو ماذا؟ بذل النفس وبذل المال. خب أجانا الشخص اللي ما عنده استعداد إطلاقا أن أبذل قطرة واحدة من دمي في هذا الطريق، ولا شعرة من رأسي، ولا مقدار من أموالي، ما عنده استعداد. أجانا ومن يعبد الله، ومن يبذل نفسه وماله وكل ما عنده في سبيل الله، هذا يستحق الجنة من باب الوعد الإلهي، وأنا أستحق الجنة من باب الوعد الإلهي. هذا كأنه غير منطقي. يعني هذا اللي الله سبحانه وتعالى في معاملة اشترى منهم أنفسهم وأموالهم ودفع لهم الجنة، قال أنتم تستحقون الجنة من باب الوعد، والله لا يخلف الميعاد. والشخص اللي ما عنده استعداد لكل هذا، الإنسان على نفسه بصيرة ما يقدر يكشمر ربه، ما عنده استعداد له، هذا هم يستحق الجنة وذاك هم يستحق الجنة؟ لا بد أن تمر بينهما. خو هذه إذا راحت شنو احنا ماكو غير مسألة ماذا؟ تفضل الإلهي والكرم الإلهي. الله سبحانه وتعالى كرمه واسع، تفضله واسع، جوده عميم، يشمل كل الأشياء وكل المقصرين وكل المذنبين. ما عندنا شيء سوى أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى في أن يشملنا برحمته الواسعة، وأن يتفضل علينا بكرمه وجوده. هذا اللي عندنا. والشيء الآخر اللي عندنا هو مسألة شفاعة البيصر الله، هذا المهم. فضل الله وكرمه وجوده، ولا ما نستحق شيئا، ومهما فعلنا لا نستحق شيئا. سأحنا إذا فعلنا نحن لا نستحق شيئا، فكيف ونحن لا نفعل شيئا؟ لا نفعل شيئا، شنو صار صادر معنا؟ صلى الإنسان صلاته، قضاء أداء واجب، ماكو توجه، ماكو كذا، إلى آخره إلى آخره، ما ندخل بالتفاصيل. لو فعلنا شيئا عبدنا الله سبحانه وتعالى عبادة مقترنة بالبكاء والتضرع والتوسل، صلينا صلاة الليل، أدينا الفرائض، أدينا النوافل، كلها لا نستحق، لا نستحق. فما تغير مسألة التفضل الإلهي. إذن علينا أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا مشمولين لتفضل وفضله ورحمته الواسعة، وأن نتوسل إليه بأحب الخلق إليه محمد وآله. اللهم صل وسلم، أن يجعلنا مشمولين بشفاعتهم صلوات الله وسلامه عليهم، لأنه ليس لنا يوم القيامة إلا شفاعة أهل البيت صلوات الله عليهم واللطف الإلهي. وصلى الله على محمد.